إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على حبيب قلبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم جميعا مع برنامجكم قدوة. قدوتنا في هذا اللقاء صفحته ناصعة بالبياض، يحتاج منا إلى عدة حلقات لنتحدث عن هذا القدوة العظيم. إننا اليوم نبدأ لقاءنا مع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. الإمام أحمد عليه رحمة الله هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني الذهلي، أمه هي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني، يعني كأنها قريبة أيضا لأبيه من نفس القبيلة. فهو الإمام أحمد كان عربيا النسب هكذا. أبوه محمد يقال إنه كان قائدا في جيش العباسيين في زمانه، وعمه كان ينقل أخبار الولايات إلى الخليفة. وولد الإمام أحمد عليه رحمة الله في ربيع الأول عام 164 من هجرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قيل أنه ولد في خراسان، وقيل أنه ولد في بغداد، والراجح أنه بالفعل من مواليد ومن سكان بغداد عليه رحمات الله. نشأ الإمام أحمد نشأة صعبة، أبوه مات وهو ابن 30 يوما، يعني كان عنده 30 يوم فقط. ولذلك لا عجب الغرابة أن نسمع أحمد وهو يقول: لم أرى جدي ولا أبي. ولد يتيما وتجرع لوعة اليتم، ربته أمه في بغداد بما تركه زوجها من عقار يعني صغير، يعيشون من أجرته من ريعه، يعني عيشا مناسبا، لكنهم لم يكونوا من الأغنياء، كانوا يعدوا أيضا من الفقراء في ذلك الوقت. تنوعت المعارف والفنون في بغداد في تلك الحقبة التاريخية، كان يوجد في بغداد الكثير من القراء والمحدثين والمتصوفة أيضا واللغويين والفلاسفة والمعتزلة والحكماء إلى آخر هذه التصنيفات اللي كانت موجودة في بغداد. لأن بغداد في ذلك الوقت أيها الأحبة كانت تلقب بحاضرة العالم الإسلام، بغداد كانت تلقب بحاضرة العالم الإسلام. اختارت له أسرته أن يعني يدرس معظم هذه العلوم، فدرس القرآن ودرس الحديث واللغة والسير، درس التحرير والكتابة، هذه الأمور كلها درسها منذ نعومة أظفاره عليه رحمات ربي تبارك وتعالى. يقول: كنت وأنا غليم، يعني هذا تصغير غلام، كان صغير جدا، أختلف إلى الكتاب. كتاب المكان مجلس علم أو مجلس تدريس أو نحو ذلك في ذلك الوقت، وكان يدرس فيه القرآن. قال: ثم أختلف إلى الديوان. ديوان هناك بقى يتعلم بعض الأمور الكتابية وبعض الحديث وهذه الأمور. قال: وأنا ابن 14 سنة، عنده 14 سنة فقط، سبحان الله، وينهل من هذه العلوم كلها، ينهل من هذه العلوم كلها. يعني أنت اليوم سبحان الله بتعجب حتى من أولادك، حتى تأتي لهم بالمدرسين، يقول مدرس خصوصي، ويذهب هنا وهناك، وتأتي له بشيخ يعلمه القرآن، وآخر يؤدبه، وثالث، وفي الآخر النتيجة أحيانا بتكون تعبانة جدا أو ضعيفة جدا، وأحيانا ربنا تبارك وتعالى يبارك في هذا الغلام فيشب عالما يشار إليه بالبنان، تنتفع به البلاد والعباد، وهذا هو المطلوب. ولذلك الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد 40، يعني ظل 40 سنة بس مشغولا بطلب العلم وتدوينه ونشره في الناس. ولذلك تأخر عن فكرة الزواج حتى بلغ 40، اشتغل بالعلم ورحلاته وسفراته هنا وهناك عليه رحمة الله. من الذي كان يقوم على خدمته في تلك الفترة؟ كانت أمه عليها رحمات ربي تبارك وتعالى. الآن الكثير من الشباب يتأخر في الزواج لأسباب أخرى غير طلب العلم، ممكن الماديات، الطلبات، غلاء المهور، غلاء التكاليف، هذه الأمور كلها. والبعض ربما يتأخر بسبب بحثي عن مواصفات معينة في شريكة العمر أو زوجة المستقبل، وكأنه يبحث عن خليفة للمسلمين، يعني بمواصفات عجيبة وغريبة، سبحان الله القدير هكذا. ولذلك كان من زوجاته أولهن كانت العباسة بنت الفضل البغدادي، وهذه ظلت معه 30 سنة، يعني وتزوج في سن 40، هي ظلت معه 30 سنة عليها رحمة الله. يقول: أقامت معي أم صالح 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. الله أكبر، الله أكبر، انظروا إلى السعادة حينما يعني تحط بكاملها في بيت أحدنا، هناء سعادة، شيء عجيب، 30 سنة ما اختلف هو وزوجته في كلمة، يا الله. تزوج بعد وفاتها ريحانة أم عبد الله، وبعد وفاة ريحانة تزوج أيضا جارية، وكان اسمها حسن، ولدت له الحسن والحسين وزينب. الحسن والحسين مات بعد الولادة، وزينب والحسن ومحمد وسعيد دول اللي عاشوا. طبعا ابن صالح وعبد الله دول كانوا فقهاء، وسعيد ابن الإمام أحمد كان قاضي الكوفة في زمانه، وإن كان يعني غير مشهور، أشهرهم كان عبد الله وصالح، يعني كانوا يمكن أشهر أولاد الإمام أحمد. طلبه للحديث، خير الإمام أحمد عليه رحمة الله بين الفقه والحديث. كان في بغداد فقه العراق والمحدثون الحفاظ، لكن الإمام أحمد اختار، أول ما اختار اختار الحديث ورجال الحديث، ثم بعد ذلك اختار الفقه، فدرس كتب القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، هكذا درس عليه الفقه هكذا وأصول الفقه، وكذلك درس الحديث أيضا في ذات الوقت. وأحب طلب الحديث في العراق وفي الشام وكذلك في الحجاز، وكان أول محدث يجمع الأحاديث منها جميعا، كان الإمام أحمد عليه رحمة الله جمع من كل هذه البلاد. البداية بدأت في بغداد سنة 179 من الهجرة، وظل 7 سنوات يعني إلى 186 من الهجرة، ثم رحل إلى البصرة ثم الحجاز ثم اليمن. الإمام أحمد وهو عنده 16 سنة فقط أيها الأحبة، لازم إمام الحديث في زمانه هشيم ابن بشير الواسطي، ظل معه 4 سنوات حتى توفي سنة 183 الهجرة، أخذ عنه أكثر من 3000 حديث الإمام أحمد في ذلك الوقت. سمع أيضا في تلك الفترة من عمير بن عبد الله وعبد الرحمن بن مهدي، كل دول علماء كبار جدا، كان لهم أسماء عظيمة لا يعرفها طبعا في زماننا إلا المتخصصين من أهل العلم، خاصة في باب الحديث ونحوه. وكان جادا صاحب همة، وكانت أمه تدعوه إلى الرفق بنفسه، أم نفسها كانت تشفق عليه، لأنه كان يعني يتعب ويرهق نفسه جدا جدا في الليل وفي النهار في تدوين وتحصيل العلم ورحلات العلم والذهاب من شيخ إلى شيخ. تقول كنت ربما أردت البكور في الحديث، فتأخذ أمي، هو بيحكي، تأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا، يعني كانت أمه بتحاول معاه أنه يرتاح حتى شوية من التعب من الإرهاق، لكن الإمام أحمد أبدا كان حريصا ألا يضيع ولو حتى دقيقة أو لحظة من عمره وحياته دون أن يكون طالبا للعلم أو مبلغا إياه بفضل من ربه ومولاه جل وعلا سبحانه وتعالى. حج الإمام أحمد 5 حجاج، كان منها 3 حجات حجها على رجليه، يعني حج ماشيا، وأحيانا كان يضل الطريق، وأحيانا كان يذهب في الحج وأيضا في طلب الحديث مع بعضهما هكذا، ولا حرج ولا غضاضة في ذلك أبدا. في يوم الأيام عزم على المسير إلى اليمن بعد موسم الحج ليسمع من عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف المشهور طبعا المعروف، وأخبر صديقه يحيى ابن معين بهذا الأمر. قال له يحيى أنا ناوي أطلع على اليمن حتى يعني أسمع من عبد الرزاق الشيخ الكبير في اليمن. فيحيى ابن معين وهم بيطوفهم في تلك الرحلة من الحج يعني رأى بعيني رأسي عبد الرزاق في الطواف، يعني إذن كان في نفس السنة طبعا، أيامها لا كان في مراسلات ولا وسائل تواصل ولا إعلانات بتطلع عن الشيخ الفلان رايح مش عارف فين ولا الكلام ده، فيعني فوجئ بقدر الله أنه شافه ويعرفه بأحمد، فيقول حياه الله وثبته فإنه يبلغني عنه كل جميل، يبلغني عن الإمام أحمد كل جميل. ده من اللي بيحكي الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف، هو في اليمن بلغته أخبار جميلة عن مين؟ عن الإمام أحمد، هو لسه في شبابه عليه رحمة الله. فقال نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب. هكذا فرصة للتوفير ولا لا؟ هيوفر وقت وهيوفر جهد وهيوفر نفقات وتكاليف عالية جدا عشان يروح اليمن لأجل الإمام عبد الرازق، بدل السفر والتعب الرجل جالك لحد عندك يا أخي. فغضب الإمام أحمد لما يحيى يعني أشار عليه هذه المشورة، قال والله فرصة يا أحمد تعالى نوفر يعني، الرجل جالنا لحد عندنا يعني. وقال الإمام أحمد، قال له أنت يعني عبد يحيى بن معين على فكرة كلامه معتبر أيضا يعني، يا رجل تعالى نوفر، ده احنا شهرين رايح جاي، شهرين رايح وشهرين راجع يعني، وغير النفقات. فقال ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما تقول، نمضي فنسمع منه. وبالفعل لم يذهب إليه في مكة، وإنما صبر حتى انتهى موسم الحج ورحل إليه إلى اليمن عليه رحمات الله سبحان الله القدير. الآن يعني العلم ساعات بيجي لك لحد عندك عن طريق الانترنت مثلا، انت جالس عمال تقلب على هاتفك او على الشاشه اللي امامك، كمبيوتر ولا غيره، ومع ذلك الناس تقول لك ما في وقت، اصلا انا مشغول، اصلا انا مش تعبان، اصلا عندي مش عارف ايش. ده العلم، انت حتى العلم المرتاح جدا اللي جالك لحد عندك، لا تعبك ولا اجتهدت واجهدت ولا انفقت وكلفت، ومع ذلك ترى زهدا عجيبا من كثير من الناس في طلب العلم في زماننا، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لاقى مشقة في رحلته جدا، حتى إنه عامل حمالا في الطريق مقابل الركوب والمواصلة. ولما وصل حاول عبد الرزاق أن يساعده بدنانير، يعني قال له خذ هذه، رفض الإمام أحمد، كان عف النفس جدا عليه رحمة الله، وقال أنا بخير. تخيلوا سنتان من التعب، والرحلة، حتى وجلس في اليمن سنتين كاملتين ما بين الطريق والجلوس، ولم يشعر به من حلاوة ما يسمع ويتلقى على يد عبد الرزاق. واستمر الإمام أحمد عليه رحمة الله على هذا الحال، وهو صاحب المقولة المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع طلب العلم وتدوينه وبحثه ونشره في الناس إلى أن أدخل قبري. وهو صاحب المقولة المشهورة: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، فإن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، يعني لكي يحيوا ويعيشوا، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد أنفاسه. لازلنا مع الإمام أحمد في قدوة وحلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.